ينتمي تنال أعلى الرتب تعيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحن في مادة علل الحديث، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع باب من أبواب العلل وهو المروي بالمعنى. تذكرون عندما قلنا إن باب العلة باب أنا دائما أذكر بهذا حتى تربط بين الأبواب، إن باب العلة يدور على ثلاثة محاور. المحور الأول موجبات العلة، وهذا انتهينا منه وذكرنا أن موجبات العلة تدور بين التفرد والاختلاف مع القرائن المحتفة بالرواية الدالة على الخطأ. المحور الثاني أنواع العلل، وهذا تكلمنا فيه في المقلوب وفي المدرج ونحو ذلك. المحور الثالث أسباب العلة، أسباب العلة، وقلنا إن أشهر سببين من أسباب علة الحديث أو وقوع الراوي في الخطأ، إما أن يعتمد على كتاب والكتاب فيه تصحيف وتحريف وأخطاء فيقع في التصحيف والتحريف، وهذا تكلمنا عليه في اللقاء الماضي، وإما أن يحدث من حفظه فلا يأتي بلفظ الحديث بل يأتي بمعناه الذي يتصور أنه فهمه من الحديث فيروي الحديث بألفاظ من قبله يظن أنها تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه ألفاظ الحديث الأصلية فيقع في الخطأ من جراء روايته بالمعنى. هنا سنتكلم عن الرواية بالمعنى. خلي بالك لما تفتح كتب مصطلح الحديث لن تجد باب اسمه المروي بالمعنى، لن تجد هذا الباب، مش موجود. طب انا جبته منين؟ الله 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 الله، أنا جبته منين؟ أنا بألف؟ ممكن، ما هو التأليف والتجميع، أن تجمع المتناسب في مكان واحد أنت قد ألفت بينه. طيب من أين أنا جئت به؟ خلي بالك عشان لما تفتح كتب العلماء تعرف مظنة كلامهم في مسألة الرواية بالمعنى. أولا، من العلماء من يجعلون المروي بالمعنى صورة من صور التصحيف والتحريف، يعني هي داخلة في التصحيف والتحريف، لأنه كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن التصحيف والتحريف له صور، منها ها الرواية بالمعنى، مش كده ولا إيه؟ تذكرون هذا؟ أهو في الصفحة التي قبل ذلك، مثال تصحيف المعنى، تصحيف المعنى. يعني ايه تصحيح المعنى؟ يعني هو فهم من اللفظ شيئا ووقع فهمه خطأ فأدى اللفظ بلفظ من قبله يظن انه يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الاول. اذا من العلماء من يدمج الرواية بالمعنى في باب التصحيح، دي واحدة. امر اخر، اعتاد العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن يتناولوا مسألة الرواية بالمعنى في باب آخر بعيد عن باب العلل تماما، بعيد عن باب العلل تماما. ما هو؟ عندنا باب في علم الحديث، في كتب علوم الحديث، باب صفة كتابة الحديث وروايته. في باب تجد كتاب ابن الصلاح، أي كتاب في علوم الحديث يعقدون هذا الباب، باب صفة كتابة الحديث وروايته، فيتناولون في هذا الباب أن من روى الحديث هل له أن يروي بالمعنى أم لا بد أن يأتي باللفظ الذي سمعه، فيتناولون هذه المسألة هناك. جميل، فمن هذا، لكنهم يتناولونها من جانب الحكم، يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز، ومتى يجوز ومتى لا يجوز، فهم هذا الكلام؟ لكن لا يتناولون باب الرواية بالمعنى من حيث صور الرواية بالمعنى. يعني إذا روى الراوي الحديث بالمعنى فأي شيء يفعل، كيف يتغير الحديث بسبب الرواية بالإيه؟ بالمعنى. جزاك الله خير. إذن هذا الباب نحتاج فيه إلى أمرين. الأمر الأول حكم الرواية بالمعنى، هل هي جائزة أو ليست جائزة، وإذا كانت جائزة هل هي جائزة مطلقا أم بشروط، هذا لن نتناوله الآن، إنما سنتناوله عندما نتناول في مصطلح الحديث صفة رواية الحديث، كتابة الحديث وإيه ورواية، سنتكلم هناك عن هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله تعالى. اليوم نتناول الرواية بالمعنى كما لو أنها صورة من صور التصحيف، بمعنى صور الرواية بالمعنى التي يقع فيها الراوي خطأ عندما يحدث بالحديث. ماذا يفعل الراوي عندما يروي الحديث بالمعنى؟ ماذا يفعل في الحديث؟ كيف يغير فيه ويكون تغييره في الحديث بسبب روايته للحديث بالمعنى لا باللفظ الذي سمعه؟ هنا تتضح المسألة. معرفتك بصور الرواية بالمعنى أهم، لا يعني بلاش نقول أهم، تعتبر مقدمة لمعرفة حكم الرواية بالإيه؟ بالمعنى. لأن لابد من تصور الشيء إيه؟ أولا أنا أقول حكم الرواية بالمعنى، وأنا لا أعرف ما هي الرواية بالمعنى، وكيف تقع الرواية بالمعنى، وما هي أشكال الرواية بالمعنى، فكيف أحكم على شيء وأنا لم أتصوره بعد، فاهم؟ يبقى لابد من تصوره أولا، وهذا الذي سنقوم به هنا. ثم بعد ذلك عندما نتناول حكم صفة كتابة الحديث وروايته، سنتناول عن حكم رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن. جميل؟ تعالى هنا نشوف وحد الله. صور الرواية بالمعنى. من الرواية بالمعنى، خلي بالك أنا عايزك تتصور المسألة، ها؟ من الرواية بالمعنى أن يعمد الراوي إلى متن أو إسناد، يبقى دي نمرة واحد. أن الرواية بالمعنى، كثير من طلبة العلم بل وكثير من الأساتذة لا يتصورون الرواية بالمعنى إلا في المتن، لكن نحن هنا نقرر أن الرواية بالمعنى تقع في الإسناد وتقع في المتن. في المتن مفهوم وستأتي صوره، لكن في الإسناد هقول لك أنا، خذها قاعدة، أي تغير في الرواية من قبل الراوي عن الوجه الذي تحمله عن شيخه فهو رواية بالمعنى. يعني لو أن الشيخ مثلا قال حدثنا حماد، فأنا رويت الحديث عنه فقلت حدثني شيخي قال حدثنا حماد بن زيد، يبقى أنا عملت إيه؟ رويت بالمعنى. انا رويت ليه رويت بالمعنى لان انا اجتهدت وبحثت فتوصلت الى ان حماد الذي لم ينسبه شيخي هو حماد ابن سلمة. يبقى هذا ناتج عن سماعي ام عن اجتهاد؟ عن اجتهاد. يبقى رواه بالمعنى لانه من الممكن ان يكون حماد اخر. احتمال كوني حماد اخر وارد ولا مش وارد؟ يبقى هنا انا رويت بالمعنى لانني تصرفت في الفاظ الشيخ فجئت بالفاظ لم يذكرها الشيخ بناء عن فهمي عن الشيخ لا بناء عن سماعي من الشيخ. فهمت يا عم؟ يبقى ده رواية بالايه؟ بالمعنى. لما الشيخ يقول حدثنا محمد، الشيخ قال كده حدثنا محمد فأنا رويت الحديث فقلت حدثنا الشيخ، قال أخبرنا محمد. أنا عملت إيه؟ طب في ذا؟ شيخ قال إيه؟ حدث محمد، فأنا ذكرت عن شيخي أنه قال أخبرنا محمد. وقال لي يا عم حنبلي ولا إيه؟ ما كله سواء. لا مش كله سواء. هناك من أهل العلم من يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فهذه لها حكم عنده وهذه لها حكم آخر عنده. فإذا كان شيخ قال حدثنا فأنا قولته أخبرنا، فهذا معناه إيه؟ هذا معناه أنني نقلت لفظ الأداء الذي تلفظ به الشيخ بما فهمته عن الشيخ لا بما سمعته منه. مفهوم هذا الكلام؟ هذا رواية بالمعنى، هذا رواية بالمعنى. شيخ قال حدثني محمد ابن علي فأنا رويت عن شيخ قال، فقلت قال شيخي حدثنا محمد بن علي وهو ثقة. يعني أنا بوثق، لكن هل أنا ميزت بين كلامي وكلام شيخي؟ شيخي لم يقل وهو ثقة. من قال الذي قال وهو ثقة؟ أنا. إذا هذا التوثيق بهذا السياق يوهم أنه صادر عن الشيخ بينما هو صادر إيه؟ عني. فلابد أن أفصل بين كلامي وكلام شيء وإلا كنت راويا بالمعنى. وقف على هذا، كل تغيير أو تصرف في الرواية عن الوجه الذي سمعته من الشيء يعد رواية بالمعنى حتى وإن كان في الإسناد، أما في المد فهو واضح. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، أن يعمل الراوي إلى متن أو إسناد مروي بلفظ ما فيرويه هو بلفظ من عنده. بلفظ ايه؟ من عندي. ظنا منه ان هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الاصلي، وقد يصيب في ذلك وقد يصيب لا شك. اصابته لا تنفي انه روى بالمعنى، صح؟ لان الروايه بالمعنى ليست كلها خطا، منها ما هو خطأ ومنها ما هو ليس بخطأ. فلو أن حماد الذي لم ينسبه شيخي هو حماد بن سلمة فعلا، فأنا قلت قال شيخي حدثنا حماد بن سلمة، أنا أصبت أم لا؟ أصبت، لكنني اجتهدت في الرواية وزدت فيها ما لم يتلفظ به الشيخ. لكن إذا كان حماد هذا هو حماد بن سلمة فقلت أنا حماد بن زيد، يبقى انا ايه؟ تصرف مع خطا. روايه بالمعنى لكنها وقعت خطا. وهذا هو المشكله، ان تؤدي روايه بالمعنى الى خطا يغير شان الروايه وصفه الروايه وسياق الروايه. طيب، ومنها اي من الروايه بالمعنى ان يكون في الروايه في اسنادها او في متنها شخص ذكر مبهما او مهملا. ايه الفرق من المبهم والمهمل؟ المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، مبهم لم يسمى سهلة. يعني ايه؟ يأتي شيء يقول حدثني رجل ولا يذكر اسمه، يبقى هذا تسمى ما تقوله حاجة. هل هو ذكر اسم هذا الشيء؟
لا.
هذا اسمه ايه؟ ابهام. طب اذا سماه باسم لا يعرف به، فمثلا لو قال حدثني محمد والشيخ يروي عن 10 كل منهم اسمه محمد، فهل استطيع ان اميز؟ هذا اسم مهمل، يعني اهملت نسبه. مفهوم هذا الكلام؟ اذا المبهم هو الراوي الذي لم يسم اصلا، يقول حدثني شخص، حدثني جار لنا، حدثني رجل، حدثني بعض اهل البلد كده، مش كده ولا ايه؟ زي يجي بقى ايه في الصحف اللي عندنا لما يكونوا في خبر كاذب بس عايزين يروجوا، يقول لك ايه؟ نقلا عن مصدر مسؤول. طب ما تجيب ايه؟ فين هو اسمه ايه؟ يقول لك مصدر مسؤول. هو مسؤول عن ايه بقى؟ ممكن يكون مسؤول عن نفسه، ها؟ مسؤول عن اولاده، وكل الناس مسؤوله، كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعياته. فهو يقول لك ايه؟ نقلا عن مصدر المسؤول، اول ما تلاقيه يقول كده اعرف ان الخبر كذب على طول. زي مرة رئيس التحرير، دي قصة كانت معروفة عندنا في الثمانينات، رئيس التحرير بتاع إحدى الصحف القومية اقترب وقت نشر الصحيفة، وهناك عمود كامل في الصحيفة فاضي، ليس فيه ما يكتب فيه، ليس عندهم ما يكتب فيه، فذهبوا إلى رئيس التحرير وقال له يا رئيس، العمود دوت هنحط فيه ايه؟ هننزل الصحيفه كده ناقص عمود؟ فقالوا لا، اكتبوا خبر ان فينيسيا غرقت في البحر، اكتبوا خبر ان واحد بيقرا ولا حد يعرف فينيسيا دي فين، والناس بتعدي. المهم ايه؟ املى الكلام وخلاص. فكتبوا ايه؟ الخبر، فالخبر ما غطاش العمود كله، يا دوبك اخذ نصف العمود والنصف الاخر ابيض. فذهبوا الى رئيس التحرير، يا رئيس الخبر ما غطاش العمود كله، قال لهم كذبوا الخبر ومشي حالك، فاهم؟ فلما اول ما تلاقي في الصحف المنشوره يقول لك نقلا عن مصدر مسؤول، اعرف ان هو ايه؟ خبر كذب، لانه لو كان صدق هيقول نقلا عن فلان ابن فلان ابن فلان، ده يعني ايه؟ توثيق لايه؟ للخبر. طيب فيعمد بعض الرواه الى تبيين المبهم، ان يقول المبهم ده اللي هو الشخص الذي لم يسمى هو فلان ابن فلان، او تعيين المهمل، محمد ده هو ابن فلان، بيعينه من ايه؟ من جمله إيه؟ من اسمه محمد. يبقى دوت عمل ايه؟ روى الروايه كما سمع عامل شيخي ام تصرف فيها؟
تصرف
صح؟ طبعا اسماء الاشخاص احيانا تقع في الاسناد واحيانا تقع في المتن، يعني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في السنه ام في المتن؟ في المتن، لان الرجل لما يروي شيئا انما هو طرف في القصه. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ يساله عن كذا وعن كذا وعن كذا، هذا الرجل في المتن هل ذكر باسمه؟ لا، ياتي بعض الرواه فيسميه، قد يصيب وقد يخطئ. اذن الابهام وكذلك الاهمال احيانا يقع في الاسناد واحيانا يقع في المتن. من غير ان يبين ان ذلك باجتهاد منه وليس مما تحمله عن شيخه. جميل، مثال شوف المثال يوضح المقال، مش كده ولا ايه؟ ما رواه حسان ابن ابراهيم الكرمان، والراوي ده ضعيف معايا، عن ابي سفيان، عن ابي سفيان، ابو سفيان بكنية لرجل اسمه طريف ابن شهاب العدل. يبقى ابو سفيان ده ايه اسمه؟ ايه؟ طريف ابن شهاب العدل. عن ابي رضى عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مفتاح صلاه الوضوء التكبير تحريمها والتسليم وتحليلها. طبعا الحديث صحيح بروايات اخرى، هنتكلم عن الروايه ماشي. حسان بن ابراهيم روى الحديث هكذا مره من المرات، عن ابي سفيان عن ابي نضر الى اخره. جميل، هنا مفيش اشكال لانه روى الحديث كما سمعه. جميل، لكن بقى ايه، مره من المرات حد يجتهد قال لك ابو سفيان، يبقى هو ابو الرجل الذي يسمى سفيان. مين سفيان دوت؟ ده سفيان الثوري. فقال لك بقى ايه، يبقى ابو سفيان دوت هو ابو سفيان الثوري. طب سفيان الثوري اسمه ايه؟ سفيان ابن سعيد ابن مسروق. يبقى مين اللي في الاسناد بحسب اجتهاده؟ سعيد ابن مسروق. فرواه مره فقال عن سعيد ابن مسروق عن ابي نضر. عمل ايه ده؟ لما تصرف في الروايه واجتهد في معرفه من هذا المكنى بابي سفيان، توصل هو باجتهادي انه والد الامام سفيان الثوري واسمه سعيد ابن مسروق، فصار يرويه عن سعيد ابن مسروق مسميا اياه، فوقع في الخطا، فجعل الحديث عن راوي اخر بينما هو من حديث طريف ابن شهاب العدل. فاهم؟ شفت بقى الاجتهاد؟ هو دايما الاجتهاد يودي في مشاكل، يعني اجتهاد من ليس عنده آلة الاجتهاد لما يجتهد بقى يخربها، كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله: ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. احنا أحيانا ايه يعني، انا كنت في مره من المرات او في فتره من الفترات كنت عايز اجمع كتاب اسميه ايه؟ طرائف المحققين. ايه طرائف المحققين؟ يعني الاخطاء التي تستدعي الضحك والدهشه والتعجب، يعني مش خطا عادي، خطا كده يدل على جهل اللي بيكتب ده. زي مره في المرات لقيت في بعض الكتب الامام بيقول ايه؟ فلان اختلط بآخرة. يعني اختلط بآخرة؟ يعني اختلط في آخر حياته. جميل؟ ده مصطلح علمي معروف. فلان اختلط بآخرة أي في آخر إيه؟ حياته. فجي بقى اللي هو بيحقق الكتاب ما فهمش آخرة دي. قعد يبحث آخرة 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 ما لقاش، قال لك بقى إيه؟ سحب. فلقى آخرة اسم بلد. تصور ان الامام بيقول اختلط بأخرى اي بالبلد التي تسمى أخرى. طب فين البلد دي؟ على كوكب الارض ولا في كوكب اخر؟ ما هو الاجتهاد من غير المتأكد. طب ده لو سكت مش كان احسن؟ كان حد هيقول له ما اتكلمتش ليه؟ لكن لما اتكلم بكلام مضحك صار ايه؟ صار يتنظر بيه. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. يعني يكفيك وحسبك الصمت. لكن بعض الناس لازم تتكلم. طيب، ابو سفيان هو طريق ابن شهاب العدوي، وهو المتفرد بهذا الحديث، وهو ضعيف واهم، غير ان الكرماني ظنه سعيد ابن مسروق والد سفيان الثوري. جميل؟ قال لك ابو سفيان، افتكر ابو هنا بمعنى والد يعني، ها؟ فرواه مره اخرى على ما توهم باسمه ولك به،
فقال عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة فأخطأ في ذلك. فهمنا بقى الرواية المعنى أو الرواية بقى المعنى في السند ولا في المتن؟ في السند. أدت إلى خطأ كذا وهو خطأ فاحش، لأن سفيان الثوري أبوه ثقة بينما طريق ابن شهاب ضعيف، فجعل للحديث إسناد آخر ظاهره الصحة بينما هو في واقع أمر ليس صحيح. ومنها اختصار الحديث، من الرواية بالمعنى اختصار الحديث، يعني الحديث يكون طويل هو يختصر في جملتين ثلاثة، وهذا طبعا له شروط كما ذكرنا في أول الدرس أننا سنتناوله عندما نتكلم في باب صفة وكتابة الحديث وروايته، صح؟ لكن هناك من اختصر الحديث فأخطأ. تعال. ومنها اختصار الحديث بأن يجتزئ على بعض ولا يذكره كاملا، وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ، حيث يكون ما تركه من الحديث لا يتم فهم الحديث إلا به، فالاختصار حينئذ يكون خطأ من فعله. في عندنا في الأحاديث بعض الألفاظ لابد من ذكرها لفهم الحديث، زي الاستثناء، زي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد. فتخيل واحد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وسكت، بقى ماذا فعل؟ جعل النهي مطلقا بينما الحديث فيه استثناء، فلا بد هنا من ذكر الاستثناء حتى لا يساء فهم الايه الحديث. فالاختصار حينئذ يكون خطأ، الاختصار يكون خطأ لأنك حذفت من الحديث شيء أساسي في فهم معنى الحديث. جميل هذا الكلام. لكن إذا كان ما يحذف من الحديث لا يؤثر في فهم الحديث فهذا جائز كما سيأتي. والاختصار له صورتان، والاختصار له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الرواية مشتملة على أكثر من جملة، فيعمد راو إلى جملة أو أكثر منه فيرويها بإسناد الحديث، يعني حديث عبارة عن جمل كل جملة يقوم بها معنى مستقل، كل جملة يقوم بها معنى مستقل ولا تترتب جملة على جملة. نعم نحن نؤمن بأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كله إذا قرن النبي بين أمرين فلا بد أن يكون هناك علاقة بين هذين الإيه الأمرين، لكن قد تكون تلك العلاقة مع وجودها إذا فصل بين الحديثين لا يفسد المعنى المقصود من الحديث كما سيأتي معايا. تعال مثال ما وقع من ذلك صواب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبع حاضر لباد. تعرفين الحاضر والباد؟ ما شاء الله وقعين. ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها أي ضرتها يعني لتكفأ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. هذه الجمل لا شك أن هذه الجمل بينها علاقة، وهو إيه؟ عدم الجواز أن تنافس أخاك المسلم فيما رزقه الله. هذه الجمل كلها تدور في هذا المعنى، صح الكلام؟ لكن إذا قلنا مثلا قال رسول الله لا تناجشوا، هل فسد المعنى؟ النجش معروف والنهي عنه معروف، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل هو يحتاج إلى جملة لا تناجشوا؟ هل يتوقف المعنى على ذكرها؟ لا، إذا كل جملة يمكن أن تفرض عن أختها، يمكن أن تفرض عن، ولا يفسد المعنى المقصود من الحديث. وإن كنا نؤمن بأن هناك علاقة بين كل هذه الجمل بعضها بعضا، جميل؟ أهو. فهذا الحديث مشتمل على عدة جمل، كل جملة تتضمن حكما مستقلا وليس بينها تعلق، بحيث إذا اقتطعت جملة أدى إلى فساد المعنى، بل كل جملة قائمة بذاتها فهي كالحديث المستقل. فهمنا بقى المعنى الاختصار الجائز والاختصار غير الجائز. ولهذا روي بعض جمل هذا الحديث مستقلة عن باقي جمله، ولم ينكر ذلك أهل العلم ولا اعتبروه خطأ ممن فعله. مفهوم هذا الكلام؟ هنا بقى بنركز على التنبيه على هذه النقطة المهمة. ولا يخفى أنه قلما يشتمل الحديث على جمل إلا لتناسب بينها، وإن كان يخفى التناسب في بعضها على بعض، فهذا مثلا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم في البيع والنكاح، وهذه إن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت في معنى عام، وهو النهي عن مزاحمة الآخر في حقه الشرعي، جميل؟ ومع ذلك ففصل جملة من هذه الجمل لا يختل البيان بفصلها ولا تختلف الدلالة بتركها. الله أعلم، فهمنا ولا ما فهمناش؟ إذا هذا اختصار جائز وموجود بالفعل، مفهوم هذا الكلام؟ لكن بقى مثال ما وقع من ذلك خطأ، هنا بقى يأتي الخطأ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن، أي من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ده حديث صحيح بيتناول إيه؟ أن من كان في صلاة، إذن هو متلبس بالصلاة وليس خارجا عن الصلاة، في داخل الصلاة، ثم اعتراه شك أو وسواس، هل أحدثت أم لم أحدث؟ هل أحدثت أم لم أحدث؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشده: لا تخرج من الصلاة إلا إذا تيقنت من وقوع الحدث، لأن الشك إنما يدفع بالإيه؟ باليقين، جميل؟ إلا إذا تيقنت من وقوع الحدث. كيف يكون ذلك التيقن؟ بعلامتين: أن يسمع صوتا أو يجد إيه؟ ريحا. طيب، هل من هو داخل الصلاة في ذلك كمن هو خارج الصلاة؟ واحد خارج الصلاة شك أحدثت أم لم أحدث، ولم يتذكر هل كان على وضوء أم ليس، أم لم يكن على وضوء، فهذا يفعل ماذا؟ ها؟ يأخذ من المتيقن، يأخذ بالإيه؟ يتوضا. معايا؟ بخلاف من تلبس بالصلاة، لأنه إذا تلبس بالصلاة ثم جاءه الظن والشك فخرج من صلاة، الشيطان هيلعب عليه، كل ما يخش الله وقف، لا لا دي أشفى أخرج، وده الوسواس القهري والعياذ بالله. وكم رأينا من ابتلي بهذا؟ كان عندنا في مصر الكلام ده مثلا من 25 سنة، شاب كان يصلي معنا في المسجد، كنا احنا نخلص الركعة الأولى وهو لسه في تكبيرة الإحرام، كنت مش عايز أقول الله أكبر، كنا نعلمه ونرشده لكن يدخل يتوضأ يستحمى، الصلاة تخلص وهو لسه في الوضوء كده يعني. فجأة لقيناه تغيب عن المسجد أسبوع أسبوعين ما بيجيش، فروحنا نزوره في البيت نشوف حاله ايه ده اللي حصل. فلما ذهبنا لقيناه بقى كويس. ايه يا عم بتجيش المسجد؟ قال الحمد لله يا عم. الحمد لله ايه؟ الحمد لله انا الحمد ما بقاش عندي وسواس. قلت له ليه؟ قال لي خلاص انا بطلت اصلي فعشان كده ما بقاش يجي وسواس. قلت له ما هو ده المطلوب يا ابني، هو الشيطان ماسكك ليه؟ عشان تترك الصلاه، فاذا تركت الصلاه هيجي لك الثاني. هو وصل لايه؟ لاخرك. إيه هو بيوسوس عليك عشان يكرهك في العباده، مش كده ولا ايه؟ فلما انت سمعت الكلام وتركت الصلاه ها هيجي لك ايه تاني؟ بتبقى جند من جنوده. ده انت خلاص يعني هيقول هيوسوسك ليه؟ فهو ده المشكله، الوسواس القهري ده. انا اعوذ بالله يعني في ناس بيبقى عندهم الوسواس القهري ده، الواحد بيشفق عليهم جدا ويتمادى مع ذلك ولا يحاول ان يعالج ايه من نفسه. يقول انا ما عنديش قدره ان انا اعالج ده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا ابني المشكله فيك والعلاج عندك، لكن الشيطان دائما وابدا يوهمه ان المشكله مش عندك عشان ما تفكرش تحلها. فاهم؟ طيب هذا الحديث يبقى بيتكلم عن رجل في الصلاه اعتراه شك، فالرسول ارشده ان لا يخرج من الصلاه الا اذا تيقن من وقوع الحدث، والتيقن اما بسماع الصوت او بوجود الايه؟ الريح. فجاء الامام شعبه فرواه بلفظ مختصر فقال لا وضوء الا من صوت او ريح. لا وضوء الا من صوت او ريح. يبقى عمل ايه؟ اخذ من الحديث قول النبي فلا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، فقال لا وضوء الا من صوت او ريح. اللفظ ده الا يوهم ان هذا حكم مطلق يشمل من هو في الصلاه ومن خارج الصلاه؟ مش كده ولا ايه؟ واذا كان بهذه الطريقه لا وضوء الا من صوت او ريح، يبقى على كده بقى النائم لا يلتقط وضوء لا صوت ولا ريح. مش كده ولا ايه؟ شفت اللفظ المختصر اوهم معاني غير مراده. النائم كذلك الذي ينزل منه الوجه لا صوت ولا ريح. مش كده ولا ايه؟ فهنا ايه؟ جاء الراوي بلفظ مختصر فاوهم خلاف ما يقصده رسول الله. فهنا نقول ايه؟ هذا اختصار غير جائز. جميل؟ تعال. وجه الخطأ أن اللفظ المختصر أوهم انحصار إيجاب الوضوء من الصوت والريح، فأوهم نفي إيجاب الوضوء من البول، لأن البول قد يكون بلا صوت ولا ريح، والنوم والمس إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمس وكذلك الوجه. ومعلوم ان كل ذلك موجب يوجب الوضوء، صح ولا لا؟ يبقى اللفظ الذي جاء به ايه؟ مختصر افسد المعنى المراد من الحديث، او اوهم خلاف ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ وانما اللفظ المطول يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال هذا لمن كان في صلاته وخيل اليه انه قد خرج منه ريح، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي بالشك وأن يأخذ باليقين، وأن لا يخرج من صلاته إلا مع تيقنه بخروج الريح، وذلك بسماع الصوت أو شم الريح، والله أعلم. جميل هذا الكلام؟ شفت بقى هنا العلماء بيتأملوا المتون وينظروا هل الراوي جاء باللفظ الذي سمع أن تصرف فيه؟ وإذا تصرف هل تصرف فيه تصرفا لا يفسد المعنى؟ أم تصرفا يؤدي إلى فساد المعنى؟ كل ذلك يعتبره علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. يبقى أعداء السنة المحدثون لا يتأملون المتون ولا ينظرون في المتون، هذا جاهل لا يعرف المحدثين ولا مناهج المحدثين أصلا. هو ما يعرف عن المحدث ما لا يعرف عن المحدثين الا ما يكونوا مستشرقون عن علماء الحديث. لكن لم يخض هو نفسه في علم الحديث وفي كتب علوم الحديث ليعرف مناهج علماء الحديث من المحدثين أنفسهم. طيب الثانية، السورة الثانية من الاختصار، أن يكون الحديث عبارة عن قصة طويلة زي مثلا قصة جبريل في سؤالي عن الإسلام والإيمان والإحسان، أو قصة بدء الوحي الطويلة، أو قصة الإفك، أو قصة الحليبية. جميل، قصة طويلة تتضمن معاني كثيرة، هل لك أن تأخذ من هذه القصة جانبا من الجوانب التي تناولتها وإن لم تذكر كل جوانب القصة؟ جائز، بشرط ألا يشغل ذلك الإيه؟ المعنى المقصود. أن يكون الحديث عبارة عن قصة طويلة متضمنة حكما أو معنى، فيعني براوي فيرويه بلفظ مختصر من قبله مجملا في ألفاظه موضع الشاهد منه ولا يتعرض لباقي القصة. أمين؟ زي إيه؟ تعال نشوف مثال ما وقع من ذلك صوابا. مثال ما وقع من ذلك إيه؟ صوابا. حديث أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال يسأله يعني يطلب منه إيه؟ صدق، هذا معنى يسأله، ها؟ فقال يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ بيتك هل في أي شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، يعني ثوب، ها؟ نلبس بعضه وإيه؟ وإيه؟ ونفرش إيه؟ بعضه لننام عليه أو لنأكل عليه أو نحو ذلك. هذا رأس مال يعني. وقعب أي كوب نشرب فيه من الماء، هذا ما يملك. ثوب يلبس بعضه وينام على بعضه، ثوب يعني إيه؟ يعني قماش يعني. وقعب يعني إيه؟ يعني كوب أو كوس لشرب الماء. قال: ائتني بهما. الرسول عايز يعلمه، ها، ألا يسأل الناس، بل من الممكن أن يكسب المال الحلال ولو كان رأس ماله قليلا. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ من هيشتريهم؟ ممكن واحد يشتريهم علشان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. جميل؟ لكن قال: من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ ده اللي احنا بنسميه ايه؟ المزاد، مش كده؟ اهو بيسمى في كتب الفقه بيعوا من يزيد. بيعوا ايه؟ من يزيد. طيب من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري إلى آخر الحديث. قال له: اذهب فاحتطب إلى آخره وتاجر إلى غير ذلك واكتسب المال. القصة دي قصة طويلة، لكن المعنى الذي تضمنته ويتضمن حكما شرعيا إيه هو؟ جواز بيع المزايدة، مش كده؟ اللي هو إيه؟ بنسميه احنا ايه؟ بنسميه احنا ايه؟ ها؟ المزاد، بيع المزايده او بيع من يزيد. جميل؟ جه راوي اختصر حديث بدل ما يروي القصه كلها، جاب من الاخر. فقال ايه؟ فاختصر احد رواة القصه الطويله فقال: عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. صواب ولا غلط؟ صواب. مش هنشوف فعل هذا؟ فعل هذا، باع هذا القدح وهذا الحلس مزايدته او في من يزيد. اذا هذا اختصار لكنه اخذ المعنى ام جاء الراوي بالمعنى المقصود من الحديث؟ اذا هذا جائز، هذا جائز. وهذا البيع هو معروف ببيع المزايده، فهذا اختصار جائز لانه ادى المعنى المقصود من الروايه ولم يغير فيه شيئا. ماشي، تعال بقى نشوف بقى خلاف كده. مثال ما اوهم خلاف الحقيقه من هذا النوع من الاختصار، حديث علي بن عياش عن شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان اخر، ما تبصش تحت، ركز معايا عشان تفهم القصه ماشيه ازاي. كان الراوي بيقول كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اذا يمكن ان نستدل بهذا الحديث على ان الوضوء مما مست النار منسوخ. لماذا؟ لانه كان اخر ايه؟ الامرين، الامر المتقدم ها؟ النهي عن اكل ما مسته النار، اما اخر الامرين في جواز اكل ما مسته الايه؟ عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، صح ولا لا؟ ده مبني على ايه؟ مبني على ان احنا فهمنا من قوله اخر الامرين ان هناك امر متقدم وامر متاخر، مش كده ولا ايه؟ بينهما تراخي وقت. مش الناس كده لابد يتحقق فيه التراخي؟ ينفع الحكم الناسخ والمنسوخ يكون في مجلس واحد؟
لا.
لا، هذا كان في وقت وبعدها بشهر وشهرين بسنه سنتين حكم اخر ينسخ الايه؟ الاول. اذا الراوي قال إيه؟ اخر الامران. لكن هذا اللفظ يوهم ان هناك تراخي بين الامر الاول والامر الثاني فيكون هناك نسخ. لكن إذا قلت آخر الأمرين أي آخر الفعلين، الأمر يأتي بمعنى الإيه؟ الفعل. الأمر يأتي بمعنى يقول إيه؟ هذا الرجل فعل أمرين، أي فعل شيئين، صح ولا لا؟ فعندما أنا أفعل مثلا أشرب الآن شاي وكمان 5 دقائق أشرب قهوة، إياك أعل واسمع يا زهر، ماشي؟ أنا الآن أشرب شاي، بعد قليل أشرب قهوة، يبقى في أمرين أم لا؟ لكن بينهما تراخي. هل يدل شرب القهوة على نسخ شرب الشاي؟ لا يدل، لأنهما أمران فعلتهما في مجلس واحد، وليس في القصة أو في هذين الصنيعين ما يقتضي نسخ أحدهما، صح ولا لا؟ وده اللي حصل. القصه اصلا بطولها يتبين منها ان المساله لا تعلق لها بالنسخ اصلا. تعالوا نقرا القصه ما بطولها. هذا الحديث مختصر من قصه طويله ذكرها الامام ابو داود في سننه، وهي عن جابر ايضا قال: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. يعني الرسول كان مستضافا عند احد او كان في بيت، المهم قرب اليه ايه؟ خبز ولا ثريد يعني. فتة يعني. عارفين الفتة؟ عارفين الثريد؟ ثريد الطعام؟ عارفينه هذا؟ طب الحمد لله. ما بتاكلوش ليه؟ طيب، قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فاكل. يبقى اللحم ده مسته النار ام لا؟ ما تقولوا حاجه؟
نعم.
فاكل، يبقى اكل النبي مما مسته النار. ثم دعا بوضوء اي يتوضا به، يتوضا به فتوضا به ثم صلى الظهر. هذا الصنيع يدل على ايه؟ يدل على ان الاكل مما مسته النار ايه؟ ها؟ لا يوجب الوضوء.
يجب
الوضوء. وتوضأ؟ اه يوجب الوضوء صح؟ لكن صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مجرد وضوئه بعد أكله من اللحم الذي مسته النار، مجرد وضوئه صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه إنما توضأ من أجل أكل اللحم؟ أليس من الممكن أن يكون توضأ لأنه كان يحتاج إلى وضوء بعيدا عن أكل اللحم؟ وأنا من شوارد هذا الصنيع لا في حد ذاته يحتمل إيه؟ أن يكون إنما توضأ من أكل اللحم أو يكون إنما توضأ لأنه كان محدثا يريد أن يتوضأ لرفع الحدث. جميل ولا لا؟ فإلى هنا ليس هناك ما دليل قاطع على أنه صلى الله عليه وسلم إنما توضأ من أكله لله، صح؟ ثم دعا بفضل طعام، يعني بعد أن صلى الظهر ورجع إلى البلد ما كفى، فقال هذا الباقي نأكله أيضا. الباقي ده عبارة عن إيه؟ سرير ولحم، مش كده ولا إيه؟ أكل، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. الراوي بقى إيه؟ قال لك إيه؟ في القصة دي آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسك الله، صح ولا لأ؟ لكن لما عرفنا القصة تبين لنا أن قوله آخر الأمرين لا يقصد أن هناك ناسخ ومنسوخ، يعني آخر الفعلين في هذه القصة الواحدة. زي ما بالضبط كده الشيخ طارق عوض الله شرح العلل ثم شرح المصطلح، فعل فعلين في مجلس واحد. هل شرح المصطلح ينسخ العلل؟
لا،
ما دام ان هناك احتمال ان يكون انما توضع في المره الاولى من اجل الحدث، يبقى لا دليل في الحديث على ان هذا الحديث يصلح الاستدلال به على ان على نسخ ايجاب الوضوء مما مست النار، صح؟ وده اللي قاله العلماء. فهذه الروايه تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل لحما ثم توضا لصلاه الظهر ثم اكل ثانيه ثم صلى العصر ولم يتوضا، وهذا ما فهمه الراوي فاختصر الحديث وهو فهم صحيح، لكنه عبر عنه بلفظ اوهم معنى الناس. فإن قوله آخر الأمرين ليس على معنى التراخي، فيكون الفعل المتأخر ناسخا للمتقدم، ها؟ وإنما معناه بحسب الرواية المطولة آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة، كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مست النار، وعمله الثاني أنه صلى بعد أكله منه دون أن يتوضأ، صح الكلام؟ وقد يكون إنما توضأ في المرة الأولى للحدث لا للأكل، وعليه فلا دلالة في الحديث على النسخ، صح ولا لا؟ ومما يؤكد هذا أن في رواية أخرى رواه الإمام أحمد في المسند لهذا الحديث قد نص فيها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما توضأ في المرة الأولى من أجل الحدث، لأنه يعني قرأ إيه؟ أكل ثم قام فبال ثم توضأ، فصرح بأنه إنما توضأ من أجل الحدث وليس من أجل الأكل مما مست النار، وليس من أجل أكله من لحم الشاة. فهمنا بقى؟ يبقى الراوي الذي قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار أوهم خلاف المراد من الحديث، أوهم، هو لم يخطئ لكن جاء بلفظ يحتمل معاني، وبعض هذه المعاني غير مرادة من الحديث فأوقع الناس في الإيهام. لكن لما رجعنا إلى القصة المطولة التي أصل هذه الرواية المختصرة تبين أن القصة لا دلالة فيها على الناس. فهمنا يا شباب؟ فهمنا يا حبايبي؟ طيب، ومنها أيضا من الاختصار، تفضل يا سيدي. سبحان الله، سبحان الله، عملوا بالنيات. يؤجر المرء رغم انفه. احنا لسه جايبين سيره القهوه جت لنا على الطاير، لو كمان ايه برج عالي، يعني برج التجاره العالمي. ماشي. ومنها ان يكون الحديث وقع بلفظ مجمل يحتمل اكثر من معنى، يعني الحديث نفسه لفظه يحتمل معاني، وهذا معروف، حتى في القرآن الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، المتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى. فالله يرشدنا بأن نفهم هذا المتشابه على ضوء ما جاءت النصوص الواضحة البينة المحكمة، صح ولا لا؟ فقد يكون الحديث عن رسول الله من اللفظ يحتمل أكثر من معنى. حينئذ إذا أردت أن تفهم الحديث فما صحيحا لابد أن تسترجع بالنصوص الشرعية الأخرى لتعينك على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي بعض الرواة فيفهم هو معنى من تلك المعاني المحتملة فيصرح به وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يقله، إنما الراوي فهمه من الحديث ثم روى الحديث بلفظ من قبله لا يدل إلا على ذلك المعنى الذي هو فهمه من اللفظ المحتمل الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو تعالى نشوف، ما جبتش حاجة من عندي. أن يكون الحديث وقع بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى فيرويه الراوي بلفظ مبين له لا يحتمل إلا معنى واحدا من المعاني التي يحتملها اللفظ الأول، فتتضمن روايته جزما في غير موضع الجزم. الحديث محتمل فأتعامل معه على أنه يحتمل معنيين، صح ولا لا؟ ولا يجوز لي أن أغير لفظ النبي، أنا أفهمه بمقتضى الأدلة الأخرى جائز، لكن فهمي لا أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما وقع في حديث أبي هريرة مرفوعا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني إيه؟ نقصان. النقصان نوعان، في نقصان صحة ونقصان كمال. نقصان الصحة يعني إذا نقصت هذا النقص يستوجب إعادة الصلاة، صح؟ لكن نقصان الكمال الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر. فكله نقصان، فكلمة خداج تحتمل المعنيين، معنى نقصان الصحة ومعنى نقصان الكمال. أنا أفهم الحديث بناء على الأدلة الأخرى الشرعية التي ترجح هذا الفهم أو هذا الفهم، لكن جاء واحد من الرواة فريحنا خلاص، راح جازم بالمعنى المراد وخلاص ريح نفسك أهو. والخداج هو النقصان، وقد يكون النقصان نقصان صحة أو نقصان كمال، فهو إذا لفظ مجمل. فرواه وهب ابن جرير عن بلفظ صريح في عدم الصحة فقال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال إيه لا تجزئ؟ يبقى هنا إيه؟ لفظ يدل على نقصان الصحة، إذا الصلاة غير صحيحة أصلا لمجرد عدم إيه؟ قراءة الفاتحة، مفهوم؟ لكن اللفظ إيه؟ الأصلي الذي قاله الرسول يحتمل نقصان الصحة ونقصان الإيه؟ الكمال. أما اللفظ الذي جاء به وهب بن جرير بقوله لا تجزئ فهو جزم بالحكم بأنه نقصان صحة، بينما لفظ الحديث الأصلي لا ليس فيه ذلك الجزم. فاعتبر ذلك من أوهام، العلماء غلطوا في هذا، قالوا الصواب فهي خداج، هذا لفظ النكر عليه الصلاة والسلام. أما اللفظ الذي جاء به هذا الراوي لا تجزئ فهو من تصرفه وروايته بالمعنى، وجاء بلفظ في هذا الموضع أوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جزم بعدم الإجزاء، بينما النبي لم يجزم بذلك، مفهوم؟ ومنها أن يعمد الراوي إلى الحديث. أيوه. فيرويه بألفاظ من قبله، يعني يغير ألفاظ الحديث، يأتي بالمعنى فقط. وهذا أيضا جائز إذا إيه؟ إذا أدى المعنى المراد، وإن كان فيه نوع من الإيه؟ مغامرة والمجازفة، لأنه في الغالب تكون بين الألفاظ إيه؟ نوع اختلاف. يظن هو أنها تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه ألفاظ الحديث الأصلية. فمما وقع من ذلك صوابا، شوف بقى الكلام الجميل ده، والأئمة بقى لما بيتكلموا كلامهم من درة، ما وقع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، البخاري نفسه استعمله في بعض المواضع، عن أبي كريب عن حماد بن أسامة، حماد بن أسامة غير حماد بن سلمة، ماشي؟ عن كريب بن عبد الله عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري مرفوعا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. جميل هذا الكلام، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا اللفظ الذي جاء به الإمام البخاري، العلماء قالوا هذا اللفظ البخاري روى بالمعنى لا باللفظ، باللفظ الذي سمعه من شيخ، لكن البخاري لما استعمل روى بالمعنى استعملها بفقه، إمام كبير أوي هنشوف. خلفه في لفظه غير واحد، منهم الإمام مسلم في صحيح فرووه عن أبي كريب بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله، في فرق بين اللفظين. اللفظ الأول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وهنا مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هو الحياة والموت للبيت أم لمن يسكن البيت؟ من يسكن البيت. فلذلك البخاري قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، اللفظ مثل البيت، فالحياة والموت لا تنسبان إلى البيت إنما تنسبان إلى من يسكن البيت. البخاري لاحظ هذا الإيه؟ المعنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: توارد هؤلاء على هذا اللفظ وانفراد البخاري باللفظ المذكور يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن، وأن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما هو يراد به ساكن البيت، كما قال الله: واسأل إيه القرية أي أهل القرية. جميل هذا الكلام. فالبخاري هنا لاحظ المعنى الدقيق هذا، فتصرف في لفظ الحديث فجاء بلفظ يؤدي المعنى المقصود من الحديث ولا يفسده، فهذا جائز أيضا، لكن طبعا لا يفعله إلا واحد في قدر إيه؟ البخاري. لا يفعله إلا واحد في قدر البخاري، إمام محدث فقيه، إمام كبير. ومنها أن يكون الحديث يتضمن هنا مهمة أوي، كلام جميل أوي، سلام، احنا عايزين نخلص الموضوع كبير أوي، خلص دي. طيب، أن يكون الحديث يتضمن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فعل أو قول قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فعل فاعل فعلا أمام النبي والنبي سكت، ده بنسميه إيه؟ إقرار، صح؟ إذ النبي تكلم، لم يتكلم، النبي فعل، لم يفعل، إنما سكت عن فعل أو قول قيل في مجلسه عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ ده بنسميه إقرار، وهو جزء من السنة، لأن السنة منها ما هو تصريح ومنها ما هو إقرار. طيب، فيعمد الراوي فيجعل ما أقره صلى الله عليه وسلم يجعله من فعله هو صلى الله عليه وسلم، كما وقع في قصة الحديبية، نقرأ وبعدين نشرح. من أمره صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن يكتب في الصحيفة محمد بن عبد الله، عارفين القصة؟ قال: اكتب محمد بن عبد الله. بعد أن في الأول قال:
اكتب اكتب هذا ما تعاقد عليه فلان وفلان ومحمد رسول الله. فقالوا لو كنا نعلم انك رسول الله ما كذبناك ولا حرمناك. اكتب محمد بن عبد الله، انما نعرفك بمحمد بن عبد الله. فالرسول قال العيد اكتب محمد بن عبد الله. مين اللي بيكتب؟ سيدنا علي بامر من وبموافقه من الرسول، صح الكلام؟ هل الرسول هو الذي كتب؟ لم يمارس الكتابه، هو اصلا ما يكتب صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اي بيدك. طيب، فعمد بعض الرواة فجعل الكتابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وقد عد كثير من اهل العلم، يعني قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا هذه العبارة يمكن تأويلها، لما اقول مثلا كتب امير المؤمنين كذا، مش بالضرورة يكتب في ايده، اي امر من يكتب، كما نقول مثلا ايه، فتح امير المؤمنين العراق، اللهم افتح العراق، فتح امير المؤمنين العراق، هو راح بنفسه ولا امر جنوده؟ فقول الراوي كتب رسول الله ليس صريحا في ان النبي هو الذي مارس الكتاب، وانما كتب اي امر من يكتب. والروايات الاخرى بينت ان الكاتب انما هو علي بن ابي طالب بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. وقد عد كثير من اهل العلم هذا خطا ناتج عن اختصار الروايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، والذي في الروايات المطوله للقصه صريح في ان الكتابه كانت من علي بن ابي طالب، وان النبي صلى الله عليه وسلم اقره عليها. فهمت بقى؟ او ان يكون الحديث من فعله هو صلى الله عليه وسلم، فيعمد الراوي فيجعله من قوله. طبعا احنا عندنا بقى في الفرق فرق بين الفعل والقول، فيمكن ان يستدل من القول ما لا يستدل من الفعل، ممكن يستدل من الفعل ما لا يستدل من القول. فما ينفعش حديث فعله النبي ترويه بلفظه وقوله او العكس. ليه؟ لان هذا قد يفسد المعنى الذي يستخرجه العلماء رحمه الله تعالى من الحديث، كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. يقول ايه؟ شرب لبنا، يبقى فعل هذا ولا قول؟
فعل.
نعم. ثم تمضمض، فعل. جميل. وقال ان له دسما، يعني شرب لبنا فتمضمض، وعلل ذلك الفعل الذي فعله بان اللبن له ايه؟ دسم، يريد بالمضمضه ان يتخلص من اثر هذا الدسم. رواه راو عن ابن عباس بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فان له دسم. فجعله بلفظ النبي وبلفظ الامر، فاقتضى ذلك الايه؟ الوجوب، لان الامر الاصل فيه ايه؟ بينما فعل النبي يقتضي الوجوب؟ لا يقتضي الوجوب، لكن امره صلى الله عليه وسلم يقتضي ايه؟ الوجوب. انظر لما غير الراوي صيغه الحديث فقلبها من الفعل الى القول، ادى ذلك الى ايجاب ما ليس بواجب. ومنها ان يكون الحديث بلفظ مطلق، يعني ايه؟ يشمل صورا ايه؟ كثيره. فيرويه راوي بلفظ مقيد بحاله معينه، او يكون بلفظ عام فيروي بلفظ خاص، او العكس، بان يكون بلفظ مقيد فيرويه بلفظ مطلق، او يكون بلفظ خاص فيرويه بلفظ ايه؟ عام. تعال نشوف، حلو الباب ده، جميل. ها، عشان تفهم بس المحدثين بيعملوا ايه؟ المحدثين مش صحيح وضعيف بس، لا، بيتاملوا كل لفظه في الحديث، كما وقع الامام شعبه بن الحجاج في حديث انس بن مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. ايه الزعفران؟ نبت لونه اصفر كده يصنع منه الايه؟ انواع من الطيب، عامل زي المكياج اللي من دول يعني، تعرفون المكياج اللي طبعوه الايه النساء، ولذلك النهي عن ذلك خاص بالايه بالرجال، اما النساء فهذا جائز لهن طبعا بشروط المعروفه الشرعيه. المهم هذا النهي مطلق ام خاص بالايه؟ عام ولا خاص بالرجال؟ خاص بالرجال. تعالى الإمام شعبة رواه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فدخل إيه الرجال والنساء في الموضوع، فجاء بلفظ أوهم أن هذا الحكم كما يشمل الرجال يشمل الإيه النساء، فهذا اختصار مخل، هذا اختصار إيه مخل. هكذا على وجه العموم في النهي عن التزعفر، وإنما نهى عن ذلك للرجال خاصة وقد عيب ذلك عليه. وكما في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سم، فقال ألقوها وما حولها وكلوه. يبقى ده حق يتعلق بإيه؟ واحد يقول لك من نرمي كله؟ لا، أصل الإسلام في قاعدة لا يجوز إتلاف المال بدون ضرورة، لا يجوز إتلاف المال بلا ضرورة. إذا كان هذا الشيء فيه ما يظن فيه النجاسة فيعزل المكان الذي يظن فيه النجاسة والباقي ينتفع به، لا يتلف، مش كده ولا ايه؟ لان استفساد المال بلا ضروره هذا حرام شرعا، لانك تضيع هذا المال الذي يعني للفقير فيه حق وللناس فيه حق. طيب سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن فأرات سقطت في سم، زي واحد يقول لك ايه يا اخي اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ايه يطرحه فان في احد جناحيه داء وفي الارش، فقال لك يعني بعدها أشوف الذبابة وقعت الشاي هروح أغمسها هرمي الشاي كله. طب اعمل كده يا أخي عشان تسمع كلام النبي اقتداء برسول الله حبا في رسول الله، والرسول لم يأمرك إلا بما هو إيه خير. لكن بعض الناس ما عندهمش إيه ما عندهمش الإحساس هذا. هكذا روى المثنى مع اختلاف في الإسناد عامه أصحاب الزهري، يعني كلهم إيه رواه إيه ألقوها وما حوله وكلوه من غير أن يفرق بين سمن وسمن، سمن جامد أو سمن مائع. ورواه معمر ابن راشد عن الزهري كروايته، ثم رواه منفردا عن الزهري عن سعيد وزيد عن أبي هريرة عن النبي، يعني وافقه في الإسناد وجاء للحديث بإسناد آخر، لكن في كلا الحالتين غير المتن. ماذا قال؟ هذا من حيث الإسناد، لكن معمر خالفهم جميعا في لفظه، فرواه بلفظ إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني لا تنتفعوا به. إن كان جامدا ألقوا هذه الفأرة وانتفعوا بالسمع، وان كان مائعا سائل فلا تقربوا هذا السمن ولا تنتفعوا ايه به. قد يكون هذا تفقها صحيح، قد يكون هذا تفقها، لكن هل هو لفظ النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا. قال الامام ابن القيم لما كان ظاهر هذا الاسناد في غايه الصحه صحح الحديث جماعه، وقال هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الزهري تصحيحه، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا برأوه خطأ محضا. قال خالف معمرا أصحاب الزهري في حديثه المفصل في إسناده ومتنه في حديث أبي هريرة، وخالف أصحاب الزهري في المتن في وخالف أصحاب الزهري في المتن في حديث عبيد الله عن ابن عباس ووافقوا في الإسناد، وهذا يدل على غلطه في يعني في المتن، وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري. جميل يا جماعة؟ طيب إذا الحديث كان إيه مطلق، فهو بدأ جاء بلفظ إيه مقيد. ومنها أن يكون لفظ الحديث يدل على معنى، ودي حاجات بقى الباب ده كله مش هتلاقيه في أي حتة، خلي بالك. أنا نفسي واحد يجيب لي مثال أو كتاب تناول هذه المسائل، تجدها في كلام العلماء في فتح الباري في فتاوى ابن تيمية متنافرة، لكن في مجموعة مش هتلاقيها. أنا بقول لك أهو خذ بقوة. ومنها أن يكون لفظ الحديث، شوف بقى دقة المحدثين، يدل على معنى عن طريق الفهم والظاهر لا عن طريق النص. جميل، يعني المعنى يفهم من الحديث لكن ليس منصوصا عليه في الحديث، فيرويه راوي بلفظ نص في المعنى، وغالبا ما يكون هذا النص مرويا من وجه آخر مرفوعا أو موقوفا، فيروي الراوي بإسناد هذا الحديث الذي لفظه ليس نصا في المعنى. علشان شوف الأئمة بيعملوا إيه. من ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. جميل هذا الكلام، من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. أدي الحديث بهذا الإيه الإسناد. ماذا قال العلماء؟ هذا الحديث أعلاه البخاري بأنه اختصره عبد الرزاق من حديثه بهذا الإسناد عن أبي هريرة، الحديث يختصر. قال: قال سليمان ابن داود، سيدنا سليمان يعني ابن سيدنا داود الأنبياء: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك يعني جبريل: قل إن شاء الله. خلي بالك، قل إيه؟ إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، يعني مهولي كده. عارفين مغول؟ إنسان مغول تعرفوا الأطباء يعرفوه مش كده ولا إيه؟ تعرف يعني إنسان مغول؟ عمركم شفت يعني إنسان يعني ناقص الخلق، ناقص الخلق. أحيانا بعض الناس يولد ناقص الخلق مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا عارفين ولا مش عارفين هذا؟ بيقول عليه مغول
مشوه يعني؟
مشوه. ايه ده؟ ايه الدقة دي؟ ماشي. فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحلف وكان أرجى لحدث. هو الحديث، هي دي القصة بطولها. الراوي عمل إيه؟ أخذ من الحديث قاعدة، قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. لكن هل هذا لفظ النبي؟ لا. هذا اللفظ مروي من في احاديث اخرى مرفوعه وموقوفه والصواب الوقف. يعني كان عبد الرزاق عمل ايه؟ لما وجد ان هذه القصه تدل على المعنى الذي نص عليه في موقوف ابن عمر، فروى الحديث نفسه بنفس اللفظ الايه؟ الصريح في المعنى. معايا؟ على ان اللفظ المختصر يروى من حديث في حديث آخر عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، فلعل عبد الرزاق لما رأى حديث أبي هريرة يدل عن طريق الظاهر على ما يدل عليه حديث ابن عمر عن طريق النص، استجاز أن يروي حديث أبي هريرة بلفظ حديث ابن عمر، أو يكون أخطأ حيث روى حديثا بلفظ حديث آخر لكونهما في باب واحد ويدلان على معنى واحد. فهمت يا عم؟ يبقى الحديث نفسه ليس صريحا في الايه؟ وليس نصا في هذا الايه؟ المعنى. فجاء الراوي فجعله بلفظ نص في الايه؟ في المعنى. فهمتم يا شباب؟ وقد اعل الامام ابو الفضل الهروي حديثا اخر بمثل ذلك، وهو حديث ابي خالد بن الاحمر عن يزيد بن كيسان عن ابي حاتم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا اللفظ مأخوذ من قصة طويلة، عارفين هي القصة دي؟ فاكرين قصة عبد المطلب لما جاءه الموت، أبو طالب لما جاءه الموت فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كل كلمة أشفع لك بها عند ربي، صح ولا لا؟ كل كلمة أشفع لك بها عند ربي. فمات ولم يقلها، القصة المعروفة جميل. فده معنى ايه؟ ان من قال هذه الكلمة تكون نجاة له يوم الايه؟ الخيمة، وهي لا اله الا الله. الرب ايه؟ لقى هناك حديث اخر او اثر عن بعض الصحابة صريح بهذا المعنى، فجاء باسناد هذا الحديث فرواه باللفظ الصريح وليس بالقصة بطولها، والقصة وان كانت تدل على هذا المعنى عن طريق الظاهر لكن لا عن طريق النص. قال الامام ابو الفضل الهروي هذا غلط فيه أبو خالد الأحمر، إنما هو مستخرج من قصة أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على أن لفظ حديث لقنوا موتكم لا إله إلا الله مروي عن أبي سعيد الخدري وغيره، فلعله وقع فيه مثل ما وقع في الحديث السابق. الله جميل هذا الكلام، الحمد لله خلصنا الرواية بالمعنى. نصلي بقى.